نقول دلت على هذا العذاب مفصلا الأحاديث الكثيرة، فمنها حديث البراء المشهور الذي مروي في السنن والمسند وغيره، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة وياسمين من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت ويجلس عند رأسه فيقول: أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فيسلها من بدنه كما تسل الشعرة من العجين، فإذا أخذها لم يتركوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك الأكفان وذلك الحنوط وتلك ذلك الياسمين، فيصعدون بها إلى السماء ويخرج منها كأطيب ريح وجد في الدنيا، ثم يمرون بها على الملائكة، كلما مروا على ملائم من الملائكة سألوهم: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه الذي كان يسمى بها في الدنيا. فإذا صعدوا بها إلى السماء يقول الله تعالى: ردوا عبدي إلى الدنيا فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه إلى جسده ويأتيه ملكان فيجلسان عند رأسه فيقولان: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، فيقولان: قد عرفنا ذلك، نم هنيئا، فينام كنومة العروس لا يوقظه إلا أحب الخلق إليه، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها، فإذا رأى ذلك قال: ربي أقم الساعة. وفي رواية: فيأتيه رجل طيب الريح حسن الوجه فيقول: أبشر باليوم الذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: ربي أقم. فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. والحديث طويل وفيه أيضا أحاديث أخرى، هذا بالنسبة إلى أهل السعادة، وذكر بضد ذلك في أهل الشقاوة، فيقول: إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا ويقبل من الآخرة نزلت عليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم حنوط من نار وياسمين من نار وأكفان من النار، فيجلسون منه بد البصر، فيأتيه ملك الموت فيقول: أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الريح من الصوف المبلول، فإذا أخذها لم يدعوها بيده طرفة عين حتى يجعلها في تلك الأكفان من النار، ويصعدون بها إلى السماء فيخرج منها كأنت لريح كانت في الدنيا، فكلما مر على ملائكة من الملائكة قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فإذا وصل إلى السماء أغلقت دونها أبواب السماء لقوله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء، فتطرح روحه طرحا وتعاد روحه بجسده فيأتيه ملكان إلى آخره. وقد تكلم العلماء على عذاب القبر ونعيمه، وأوردوا في ذلك الأحاديث الكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. الروضة معلوم أنها التي فيها الرياحين وفيها الأزهار وفيها البهجة والسرور، والحفرة معلوم أنها إذا كانت من النار أنها فيها حر وفيها وقود وفيها جمر وفيها حرارة. ذكر في الحديث أنه إذا كان مؤمنا فإنه يفسح له في قبره مد البصر، وإذا كان كافرا يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه. وأنه إذا كان مؤمنا يفتح له باب إلى الجنة، وإذا كان كافرا يفتح له باب إلى النار ويأتيه من حدها ومن سمومها. وقد أطال العلماء في ذكر عذاب القبر ونعيمه، وأورد ابن كثير رحمه الله الأحاديث التي وردت في ذلك عند قوله تعالى في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أورد الأحاديث الكثيرة التي في عذاب القبر وإن لم يستوفها، ولكنه أورد جملة كبيرة من الأحاديث، وقد ألف في ذلك العلماء تأليفات واسعة فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، وكذلك أيضا في الحكايات التي وقعت لبعض المعذبين أو لبعض المنعمين، حكايات كثيرة. وإن كذبها بعض من لم يتسع ذهنه لها، فقد ذكر الذهبي في بعض كتبه أن إنسانا مات أخوه فجيء إليه يعزى وإذا هو يبكي بكاء شديدا، فقيل له: أما علمت أن الموت حق؟ فقال: بلى، ولكني أبكي على ما كان فيه أخي من العذاب. فسئل ما سبب ذلك، فذكر أنه لما ألحد يقول: سقطت لبنة فأدخل يده بين اللبن وإذا القبر يتلظى، يقول: فاحترقت يدي، أراهم يده فيها حرق. فسأله عن أخيه ما عمله، فقال: كان لا يؤدي الزكاة. فقالوا: لعل ذلك نأخذ من قوله تعالى: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به. وكذلك ذكر بعضهم أنهم دفنوا إنسانا ولما دفنوه في قبره نسوا فأسا كانت معهم، فحفروا القبر، فلما حفروه وجدوا ذلك الميت قد أدخلت يداه ورقبته في حلقة الفأس وقد أوثق عليها، فرد عليه التراب ودفنوه ووجدوا له عملا سيئا. وكذلك حكايات في بعضهم أنه رأى قبرا كلما جاء الليل خرج صاحب القبر وعليه نار يشتعل قبره وهو فيه، فإذا طلع الصبح دخل في قبره، وأمثلة لذلك كثيرة. وذكر ابن رجب أنه رؤية بعض أهل العلم بعد موته في المنام، وإذا في وجهه سفعة من حرق، فسئل ما سبب ذلك فقال: دفن عندنا بشر المريسي فنفحت النار نفحة أو لفحتنا لفحة نالنا منها هذا الأثر الذي هو أثر في وجهه وأشباه ذلك. هذه القصص تجدونها في كتاب ابن رجب الذي يسمى أهوال القبور، في أحوال أهلها إلى النشور، طبع طبعة قديمة منقحة، ولكن طبع مع الأسف طبعة أخيرة مغلوطة وفيها سقط وأخطاء كثير. فالطبعة الأولى هي المضبوطة، وتجدونها أيضا في كتاب الروح لابن القيم، فإنه استوفى ما يتعلق بعذاب القبر وتكلم عليه كلام علم لا كلام حكايات وخرافات، بل كلاما علميا كعادته رحمه الله. ولابن أبي الدنيا مؤلفات صغيرة مطبوعة فيما يتعلق بعذاب القبر وحكايات وردت عنهم، وابن أبي الدنيا من علماء القرن الثالث رحمه الله، كأن اهتمامه بهذه الحكايات والزهديات وما أشبهها. وبالجملة عذاب القبر ونعيمه ورد في السنة يقينا، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ به في الصلاة، تعوذ منه، يقول: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. فأمرنا أن نستعيذ في صلاتنا من عذاب القبر، وكان دائما يستعيذ بالله من عذاب القبر ويأمر بذلك أصحابه. وقد ذكر ابن القيم أن كثيرا من الفلاسفة الذين لا يؤمنون بالغيب أنكروا عذاب القبر وادعوا أنه كذب، وقالوا: إننا بحثنا الميت بعد ثلاث فوجدناه على هيئته، ووضعنا على صدره الزئبق الذي هو أخف شيء حركة فوجدناه لم يتغير، فكيف تقولون إنه يجلس وإنه يخاطب وإنه يضرب بمرزبة من حديد وأنه يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان؟ يا أين هذا ونحن لم نجد فيه أي تغير عن حالته؟ فأجابهم بأنكم في عالم والموتى في عالم آخر، فإن أهل الدنيا في عالم الدنيا والأموات في عالم البرزخ، وأهل الدار الآخرة في عالم الآخرة، ولكل منهما حكم. فأهل الدنيا معروف أنهم يحس بعضهم ببعض وينظر بعضهم إلى بعض، ونسمع كلام أحدنا ونرى شخصه ونلمسه ونعرف شخصيته. وأما الذي من أهل البرزخ فإن روحه قد خرجت من بدنه ونحن لا نعلم ماهية تلك الروح ولا ما كيفيتها، فالعذاب الذي تلاقيه لا ندري ما كيفيته، لكن نتحقق أن روحه هي التي تتعذب وهي التي تتألم، أما الجسد الذي هو هذا اللحم والعظم ونحوه فإنه بعد الموت يفنى ويصير ترابا كما هو مشاهد، وكما ذكر الله ذلك عن الكفار في قولهم أئذا كنا عظاما ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، ينقلب ترابا كما في قوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم أي نعيدكم فيها إلى أن تصيروا ترابا. فالأحكام في البرزخ على هذا الروح، والروح بعد خروجها من الجسد تبقى إما منعمة وإما معذبة، ونحن لا نتصور ماهيتها. الأرواح التي تعمر هذه الأجساد عجز الخلق عن أن يتصوروا ماهيتها وأن يدركوا مما هي، عجزوا عن أن يصلوا إلى تكييفها، فلذلك يقتصر على قول الله تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يقتصروا على هذا، فقالوا هذه الروح نسلم أنها مخلوقة ونسلم أنها تبقى بعد خروجها من البدن، وأنها إما أن تنعم وإما أن تعذب، وأن الحساب والعذاب في البرزخ على الأرواح، والله تعالى قادر على أن يوصل الألم إلى الأجساد ولو كانت رمادا ولو كانت ترابا، يقدر أن يوصل إليها شيئا من الآلام، ولكن العذاب الحقيقي والنعيم الحقيقي على هذه الروح. مشاهد مثلا أن الجن مخلوق خلق، الجن خلق ولكننا لا نراهم لأنهم أرواح ليس لهم أجساد، وإن كان لهم قدرة على أن يتشكلوا ويظهروا بمظاهر جسدية، ولكن الأصل أنهم أرواح ولذلك لا نراهم، ولهم قدرة على ملابسة الإنس على أن يخالط الإنس وينتشر في جسده يلاطفوه ويلاصقوه حتى تغلب روح الجني على روح الإنسي، فلذلك الذي معه مس من الجن تغلب روح الجني عليه. وذكر شيخ الإسلام أن الذي يصاب بهذا الجنون تتغلب عليه تلك الروح الجنية، وأنه إذا ضرب فإن الضرب يقع على الجني، ولهذا كان رحمه الله إذا جاء بمن هو مصروع عليه الجني الذي قد لابسه يضربه ضربا شديدا فيصيح ذلك الجني ويتألم، وإذا خرج سأل الإنسية هل أحسست بضرب؟ فيقول ما أحسست بشيء ولا شعرت أنني ضربت، لأن الضرب يقع على ذلك الجني. فنقول هذه الروح التي فيك أيها الإنسان هي التي يحيا بها الجسد، فإذا نزعت من الجسد بقي الجسد جثة ليس فيه حياة، لا يتألم ولا يحس بضرب ولا بغيره، أين ذهبت تلك الروح؟ الله أعلم، تذهب إلى عالم الأرواح، يصيبها عذاب أو يصيبها نعيم، تلقى ما تلاقيه إن كانت سعيدة من السرور والحبور، وتلقى ما تلاقيه إن كانت شقية من العذاب والآلام، فهي في عالم ونحن في عالم. قد اختلفوا أين تكون أرواح المؤمنين وأرواح الكفار، فذكر بعضهم أن أرواح المؤمنين في بئر زمزم، يعني قول قيل، أو أنها في السماء، وأن أرواح الكفار في بئر بحضرموت اسمها بئر برهوت، ولكن هذا قول من الأقوال. والله تعالى قد ذكر شيئا من ذلك في قوله إن كتاب الأبرار لفي عليين، قيل المراد به أرواحهم، إن كتاب الفجار لفي سجين، قيل إنه أسفل سافلين. الله أعلم بمقر هذه الأرواح، ولكن هي التي في هذه الدنيا تتألم وتتعذب، فلا يلتفت إلى أقوال الفلاسفة الذين يقولون إن الجسد لم يتغير، وإن وجدناه على هيئته عندما وضعناه، وإنه لم يتحرك بأي أدنى حركة. نقول صدقتم، الجسد لا يتغير، الجسد هذا لأنه جثة، ولكن الحساب والعذاب على الروح، وما ذكر من إجلاسه ومن سؤاله إنما يتوجه على الروح. قد أنكر بعضهم أيضا عذاب القبر، وقالوا كيف لم ينكر في القرآن مع أنه من أركان الإيمان ومن أصوله. أجاب عن ذلك ابن القيم بجوابين، مجمل ومفصل. فالمجمل يقول ثبت بالسنة وفي السنة كفاية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالكتاب والسنة، فإذا بينه في سنته وبين أسبابه وبين العذاب الذي يحصل به وبين نوعه وذكر مثلا بعض الأعمال التي يعذب بها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، ومثل ما ورد في الحديث أنه مر باثنين يعذبان في قبريهما، فقال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم ذكر أيضا أن هذين من أسباب العذاب في القبر، ومر على مقبرة وسمع فيها صياحا فقال يهود تعذب في قبورها. لا شك أن مثل هذا أدلة واضحة، وكذلك الأمر بالاستعاذة من القبر في أحاديث كثيرة قد تبلغ حد التواتر، قد تكون مثلا 100 حديث أو مئات كلها في عذاب القبر. ألا يكون ذلك دليلا؟ ألا يكون ذلك كافيا؟ يكفي أن نجعله عقيدة، نعتقد أن عذاب القبر ثابت وأنه دلت عليه السنة النبوية فنقبلها ونتقبلها. هذا جواب. والجواب الثاني جواب مفصل، يعني ذكر فيه بعض الأدلة وقد أشار إليها إلى بعضها الإسماعيلي. يقول إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفى عنه، يعذب من استحق العذاب أو يعفو عنه. ثم ذكر أدلة. الدليل الأول هذه الآية في سورة غافر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أرسلوا آل فرعون أشد العذاب. أثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي، دون ما بينهما، فإذا قامت القيامة تعذب أشد العذاب. ذكر بعضهم أنهم رأوا، كشف لبعضهم أنهم رأوا في الصباح طيورا تذهب إلى جهة بيض ثم ترجع في المساء وهي سود، فسألوا عن ذلك، فقال بعضهم هذه أرواح آل فرعون تذهب في الصباح وهي منعمة يعني بيضاء، فتلقى في النار وتحترق فيها وتعذب فيها وترجع في العشي وقد انقلبت إلى السواد من الحرق. الطيور كثيرة، يعني الله تعالى قادر على أن يجعلها في أجساد هذه الطيور كما فعل ذلك بالشهداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق في شجر الجنة. أرواحهم فارقت أجسادهم، والله تعالى ذكر أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. فعلى هذا جعلت أرواحهم في أجواف طير حتى يكون لها إحساس، واختير أن يكون الطير أخضر تدخل في الجنة وتعلق في شجر الجنة وتأكل من ثمارها وأزهارها حتى ترد إلى أجسادها. فعلى هذا أرواح المؤمنين تنعم سواء جعلت في أجواف طير أو جعلت مستقلة، وأرواح الكافرين كآل فرعون تعذب فتحرق في النار وتلقى فيها وتتألم بهذا التألم الذي ذكره الله إلى أن تنقضي الدنيا. ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب، أي في أشده بلا تخفيف كما كانوا في الدنيا. ثم ذكر آية أخرى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المعيشة الضنك قيل إنها عذاب القبر، وقيل إنها في الدنيا، ولكن هل كل من أعرض عن ذكر الله تعالى في الدنيا تكون معيشته ضنك؟ ليس كذلك. نشاهد مثلا ويشاهد من قبلنا أن كثيرا من المعرضين وكثيرا من الكفار يعطون نعيما في الدنيا ويتوسعون في المآكل والمشارب والمساكن والملابس والمراكب والفرش، ويؤتى عليهم بما يتمنونه من الأغذية ومن المشتهيات من الفواكه والمستلذات ومن المآكل بأنواعها من اللحوم والخبوز وما أشبهها، فأين المعيشة الضنك؟ والله تعالى يقول فإن له معيشة ضنكا. أين هذه المعيشة؟ إذن هي في البرزخ، يعني يلقى ضنكا في البرزخ ولو لم يكن محتاجا إلى المعيشة، لأن الأرواح في البرزخ لا تحتاج إلى غذاء ولا تحتاج إلى أكل، الأكل خاص بالبدن. فتكون المعيشة هنا معناها اللذة والسرور أو الهم والغم والتضييق والأذى والعذاب الذي تلاقيه تلك الأرواح. هكذا اختار المؤلف، يقول قبل فناء الدنيا لهم معيشة ضنك، ثم يقول بعد ذلك نحشره يوم القيامة أعمى، فذكر أنهم يحشرون في الآخرة على هذه الحال، يعني قد فقدوا أبصارهم أو فقدوا بصائرهم، فبين أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة. المعيشة التي قال الله جزاء إعراضهم قبل يوم القيامة، لأنه قال نحشره يوم القيامة. فتبين أن المعيشة إما في الدنيا وإما في البرزخ، ونحن نعاين اليهود والنصارى والمشركين في الدنيا في عيش الرغيد ورفاهية في المعيشة وسعة في الرزق قد وسعت عليهم. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، بمعنى أن الكافر يعطى فيها ما يتمناه فكأنه في جنة، وأما المؤمن فإنه لا يأخذ منها إلا ما يقوته وما يعبر به حياته فكأنه في سجن. ويقول الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، السقف ما يسقف به البيت، من فضة ومعارج يعني من فضة الدرج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا يعني من فضة وسررا عليها يتكئون، جمع سرير وزخرفا يعني ذهب، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. الحاصل أن هذه الآية دليل على أن المراد بالمعيشة الضنك هي عذاب القبر. إذا نظرنا إلى معيشتهم وما هم فيه من السعة علمنا أنه لم يرد ضيق الرزق في الحياة الدنيا، لم يرد ضيق الرزق لوجود المشركين في سعة من أرزاقهم، وإنما أراد بعد الموت وقبل الحشر يعني عذاب القبر. فتكون هذه الآية دليلا على إثبات عذاب القبر. ومن الأدلة التي ذكرها ابن القيم قول الله تعالى في سورة السجدة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى فسر بأنه عذاب القبر. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى في سورة التوبة: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. مرتين إلى مرة في الدنيا ومرة في البرزخ، ثم يكون العذاب في الآخرة. وآيات أخرى استند إليها ابن القيم وبين أنها دالة عليه وإن لم تكن صريحة. ثم يقول: ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في أحاديث وإن لم تكن الصحيح أن فتاني القبر اسمهما منكر ونكير، يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، الفتانان. وإن أنكر بعضهم صحة الأحاديث في ذلك، ولكنها مع كثرتها قد يشهد بعضها لبعض، فالفتانان في القبر. ثبت في الخبر أنهما اللذان يفتنان الناس. ومما يدل على ذلك كما ذكرنا هذه الآية في سورة إبراهيم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له إن الإنسان في الدنيا إذا جاءه من يفزعه ومن يسأله هذه المسائل المفزعة فقد يتلعثم وقد يتحير، لأنه ذكر أن الملائكة الذين يعذبون أصواتهم مثل الرعد القاصف وأبصارهم مثل البرق الخاطف. كيف يثبت الإنسان أمام هؤلاء؟ فقرأ هذه الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. تثبيتهم في الدنيا وتثبيتهم على العقيدة وتثبيتهم على الشهادة وتثبيتهم على الإيمان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، القول الثابت منه الشهادتان مثلا، ومنه أركان الإيمان، ومنه معرفة الله تعالى، ومنه وصفه بصفات الكمال وتنزيهه عن صفات النقص وما أشبه ذلك. بقي التثبيت في البرزخ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من الآخرة البرزخ، يثبتهم الله في البرزخ عندما تأتيهم هؤلاء الملائكة الذين رؤيتهم مفزعة وأصواتهم مفزعة وأبصارهم مفزعة، فإن الله يثبتهم ويربط على قلوبهم فلا يفزعون، بل يثبت أحدهم فيقول ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد، كما ذكر ذلك في حديث كسوف القمر، كسوف الشمس، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رأى في صلاته أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. ذكر أنه يقال لأحدكم من ربك وما دينكم من نبيك إلى آخر ذلك. فكل ذلك دليل على أن هذه الآية كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها دالة على عذاب القبر. وقد ذكرنا أن ابن كثير سرد عندها أحاديث كثيرة، كذلك ابن جرير، تتعلق بعذاب القبر. لننتهي من يتعلق بعذاب القبر، عندنا فقرة 24 يقول: ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره، لقوله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني يجادل فيها تكذيبا بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الخصومات ويكره المنازعات، ويحث على أن الإنسان يتقبل ما جاءه من الآيات وما عرف منها، فإنه يعمل به ويقول به، وما التبس عليه فإنه يؤمن به ويعرف أنه حق على حقيقته، ولا يتقعر في البحث عنه، ولا يضرب كتاب الله بعضه ببعض. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ذكر أنه جاء مرة هو وأخوه إلى المسجد النبوي، فوجد في المسجد حلقة من الصحابة وإذا هم يتنازعون في القدر، يعني كأنهم يتنازعون في إثبات قدرة الله تعالى، فهذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فيتجادلون، وقد أدى بهم ذلك إلى الاختلاف وإلى أن ادعوا أن القرآن يخالف بعضه بعضا، هذا يستدل بآيات على ما يقوله، هذا يستدل بآيات على ما يقوله، ارتفعت أصواتهم حتى سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في داخل بيته، فخرج عليهم مغضبا قد احمر وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فوقف عليهم وقال: يا عباد الله، أبهذا أمرتم أم بهذا كلفتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ما عرفتم منه فقولوا به واعملوا به، وما لم تعلموا فكلوه إلى عالمه، كلوه إلى عالمه ولا تضربوا بعضه ببعض. نهاهم عن هذا الجدال وهذه المنازعات. فنحن نقول إن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نزلت ليصدق بعضها بعضا. فهكذا فعلينا أن نعمل بها وأن نقول بها، ولا نجادل ولا نخاصم ولا نضرب بعض الآيات ببعض، بل نعمل بما ظهر لنا وما أشكل علينا، نكله إلى عالمه ونعلم حقا أن كله حق، وأن كتاب الله تعالى محكم لا يمكن أن يكون فيه اختلاف، كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهو يصدق بعضه بعضا فليس فيه أي اختلاف، هذا هو الذي يعتقده أهل السنة. وإذا استدل بعضهم بآيات ادعى أن فيها دلالة على مذهبه، نرد عليه بأنها في الحقيقة ليست على ما يقوله المبطلون والمضلون، ولو فهم منها ما فهم فالعيب من سوء الفهم. تكلم العلماء على القرآن وبينوا أنه ليس فيه أدنى اختلاف، تكلم بعد ذلك الإسماعيلي على الخلفاء الراشدين فذكر أنهم يثبتون خلافتهم، فأولهم الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه، اختاره الصحابة ورضوا بخلافته، ثم إنه رضي الله عنه عند موته استخلف عمر وأقره الصحابة على خلافته وبقي خليفة إلى أن قتل رضي الله عنه، ثم استخلف بعده الصحابة عثمان رضي الله عنه، حيث اجتمع عليه أهل الشورى ورضوا بخلافته وبايعوه، ثم لما قتل عثمان رضي الله عنه اتفق الصحابة الباقون على تولية علي رضي الله عنه ومبايعته، فبايعه بقية الصحابة، وإنما خرج عن مبايعته أو لم يبايعه بعض الصحابة لا لأهليته ولكن لأمر عرض لهم، فأهل مكة الذين خرجوا إلى الشام بقيادة عائشة ومن معها إنما لم يدعوا أنه ليس أهلا، ولكن أرادوا بذلك المطالبة بدم عثمان. وكذلك أهل الشام الذين جاءوا بقيادة معاوية لم يطعنوا في خلافة علي، ولكنهم مطالبون بدم عثمان. ونقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا أراد شخص شراء سيارة وكانت قيمتها بالدينار البحريني 10,000 دينار وأراد الدفع بالتقسيط، فإن المعرض يحتسب له 11,000 دينار، فهل هذا جائز؟ إذا أراد شخص شراء سيارة وكانت قيمتها بالدينار البحريني 10,000 دينار وأراد الدفع بالتقسيط، فإن المعرض يحتسب له 11,000 دينار، فهل هذا جائز؟
جائز إن شاء الله، وتكون الزيادة مقابل الأجل، وذلك لوجود الخلاف أو لوجود التفاوت بين الثمن النقد والثمن الغائب. فمثلا إذا أتيت لتشتري سيارتين من إنسان فقلت له إحداهما ثمنها نقد والأخرى ثمنها مؤجل لمؤدة سنة، فإنه لا يسوي بين الثمنين، بل الثمن النقد يجعله رخيصا كعشرة آلاف، والثمن المؤجل يزيد فيه مقابل الأجل. فهو يقول هذه العشرة التي تنقدها أنتفع بها في هذه المدة في هذه السنة وأكتسب فيها أرباحا، فتكون الألف التي أزيدها مقابل الأجل لأجل أن لا أنتفع بها، بل أنت الذي تنتفع بها طوال هذه السنة. وهذا عليه عمل الناس. معروف مثلا لو دخل السوق اثنان لشراء سلعة مثلا ككيس كيس أرز أو نحوه، كلاهما يريد أن يشتري كيسا، أحدهما بيده دراهمه والآخر ليس معه دراهم، وإنما يشتري لمدة نصف سنة أو سنة، فجاء إلى صاحب الأكياس معلوم أنه لا يبيعه سواء، الذي معه نقود يبيعه مثلا بمئة، والذي ليس معه نقود يبيعه بمئة وعشرة أو مئة وعشرين، لأن هذا هو الذي يناسبه، وكلاهما يشتري باختياره.
وهذا يقول: يوجد في بلدنا بنك إسلامي، بحيث أنني إذا رغبت في شراء سيارة ولم يتوفر عندي المال للشراء فأذهب إلى البنك الإسلامي ويشتري لي تلك السيارة التي أحددها، بحيث أنه يشتري السيارة يعني البنك من الوكيل ثم يبيعها لي بالتقسيط ويربح بأخذه مني، أفيدون هل هذه المعاملة جائزة؟
جائزة إن شاء الله. أولا أنه بنك إسلامي، وثانيا أن البنك يشتريها لنفسه من المعرض، يتصل بالمعرض فيقول احجز لنا سيارة صفتها كذا وكذا، فإذا حجزها أرسل إليه ثمنها مثلا 40,000 ريال أو نحوه، فإذا أرسلها أرسل من يستلمها يستلم مفاتيحها ويفحصها ويكشف عليها، ولا بد أن يغير مكانها، ينقلها من مظلة إلى مظلة أو يخرج بها من المعرض. ثم بعدما تدخل في ملكية البنك يعرضها عليك أيها المشتري، فيقول اشتريناها من المعرض 40,000، وحيث أنك تشتريها لمدة مثلا 3 سنين فإننا نربح عليك 5,000 أو 10,000 ولا نكرهك ولا نلزمك، فإن اخترتها فخذها بما نقول، وإن تركتها بعناها على غيرك. وهذا يجوز أن يفعله غير البنك. لو جاءك إنسان وأنت عندك دراهم وقال أني بحاجة إلى سيارة ولا ثمن معي، فقلت له أني سوف أشتري سيارة وأعرضها عليك للبيع، فاشتريت السيارة وأتيت بها بعدما سلمت ثمنها ودخلت في ملكيتك، ولو لم تغير الاستمارة ولم تكتبها باسمك، لأن يعني الاستمارة ليست شرطا في الملكية، فبعدما تدخل في ملكك وبعدما تحوزها تعرضها عليه، فإن اختار أن يشتريها فهي له، وإن امتنع منها فلا تلزمه بها.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: لقد علمنا من نصوص الكتاب والسنة أن الخشية لا تكون إلا لله، فما هو تفسير الآية وتخشى الناس والله أحق أن تخشى؟
الخشية هي الخوف أو نوع من الخوف ومعلوم أن الخوف ينقسم إلى قسمين: خوف سري وخوف طبيعي. فالمراد بالخشية هنا الذي في قوله وتخشى الناس الخوف الطبيعي، الخشية الطبيعية، وذلك لأن الإنسان يخاف مثلا من الأعداء أن يمكروا به خوفا طبيعيا، ولذلك يأخذ حذره ويخاف من الأمراض ولذلك يبتعد عنها ومن عن أسبابها مثلا، ويخاف من السباع فلذلك يتجنبها، فيقول مثلا تركت دخول هذا الشعب خوفا من السباع التي فيه، تركت المبيت مثلا في هذه البقعة خوفا من الحيات أو من الحوام التي فيها مثلا، أو اشتريت هذا اللحاف خوفا من البعوض الذي يؤذيني أو نحو ذلك، أو اشتريت هذا السلاح خوفا من الأعداء حتى أتحصن وأتحفظ على نفسي. فمثل هذا يسمى خوفا طبيعيا، فلا يدخل في الشرك. وكذلك الخشية الطبيعية، فالآية في سورة الأحزاب يقول وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتزوج امرأة زيد التي هي زينب. لماذا؟ لأن الجاهلية يعتقدون أنه لا يجوز أن يتزوج زوجة ابنه الذي قد تبناه، وهو قد تبنى زيدا بقوله هو ابني، فأحب أن يتزوجها، ولكن خشي أن الناس يقولون تزوج زوجة ابنه من الذي تبناه، تزوجها ولم يتجنبها مع كونها زوجة لابنه، فلما خشي من ذلك عاتبه الله وقال لا تخشى الناس، تزوجها. لماذا؟ لئلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فهذا هو معنى خوفه، ولم يكن خوفا سريا. الخوف السري هو كونه مثلا يخاف من أشياء غير حسية، كأن يخاف من الأصنام مثلا أنها تبطش به، أو من الأولياء الذين يدعون من دون الله أنهم يعذبونه، أو يخاف من الأنداد أنها تبطش به أو نحو ذلك. فالخوف لذلك عبادة سرية.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما حكم اللزقة التي توضع على الظهر؟ هل لها حكم الجبيرة في الغسل؟
يجوز استعمالها ولها حكم الجبيرة عند الحاجة، والغالب أو نقول لا بد أن يغسل مكانها قبل إلصاقها، فإن كانت في موضع من أعضاء الوضوء كما إذا كانت على الذراع أو على القدم أو على جزء من الوجه، فإنه ينظف محلها ثم يلصقها، ويسن أن يكون على وضوء على طهر. أما إن كانت في البطن أو في الظهر أو في الصدر أو في الجنب أو في أحد الفخذين أو الساقين، يعني في غير أعضاء الوضوء، فإنه يغسل محلها ثم بعد ذلك يلصقها، فإذا أصابته جنابة اكتفى بإمرار الماء عليها، وإذا أراد الوضوء وكان في أعضاء الوضوء اكتفى بغسلها إذا كان الغسل لا يضرها. فإن كانت على جرح ويتعلم أن يغسل الجرح اكتفى بإمرار اليد عليها مبلولة بالماء.
وهذا يقول: هل ورد حديث في فضل الدفن في المدينة النبوية؟ فضل الدفن
لا أذكر ذلك، يعني ما ورد أن الموت في المدينة أو أن الدفن في البقيع أو نحو ذلك فيه فضيلة، ولكن لما كان البقيع قد دفن فيه جل الصحابة وكذلك حازت البلدة شرف المكان أنها إحدى الحرمين، كان هذا مما يبعث كثيرا من النفوس على أن يستقروا في المدينة وأن يختاروا الإقامة فيها، ولكل اختياره.
وهذا يقول: في بلدي منتشر الإسبال انتشارا كبيرا، وقد دعمه عالم عندنا لما أفتى بجواز الإسبال من غير خيلاء وتكبر، فهل هذا العالم على حق وهل يجوز لنا تقليده؟
ليس على حق، الإسبال محرم ولو اشتهر ولو انتشر ولو لم يكن عن خيلاء ونحو ذلك. قد يتمسك هؤلاء بقصة أبي بكر، ونعتذر عن أبي بكر، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أحد طرفي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لا تفعل ذلك خيلاء. انظروا أولا أنه أحد الطرفين، لم يكن الإزار كله، إنما طرف من أطرافه. ثانيا أنه قد يتعاهده، يعني إنما يفعل ذلك على حين شغل، إذا كان مثلا يشتغل في تجارته فإنه يقوم ويقعد، والإزار الذي يلبسه كإزار المحرم، فقد يكون مع الشغل ينحسر طرف الإزار أو أحد طرفيه ينحسر فيتدلى إلى أن يتجاوز الكعب، فإذا تعاهده رفعه بسرعة، ولذلك قال: إلا أن أتعاهده. فأين هذا من فعل الذين يتعمدون إرخاء الإزار كله أو إرخاء القميص كله أو السراويل كله إلى أن يصل إلى ما تحت الكعب أو إلى أن يغطي قدم كلها، وربما يصل أيضا إلى الأرض؟ لا شك أن هذا مباين لفعل أبي بكر. وأيضا قد مر بنا سؤال في هذه الدورة في حكم الإسبال، وأن بعض الإخوان الحاضرين رؤيا مسبلا. ذكرنا أنه وردت أحاديث كثيرة في النهي عن الإسبال وهي صحيحة معمول بها، مثل الحديث الذي فيه ثلاثة لا يكلمهم الله إلى قوله: المسبل والمنان والمنافق سلعته بالحلف الكاذب. ومثل حديث: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وأحاديث أخرى توجد في محلاتها.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل من استفاضت عدالته يشهد له بالجنة كالإمام أحمد وابن تيمية وغيرهم؟
يرجى ذلك، نقول إن كثرة الثناء عليهم تدل على البشرى، ف فنرجو ذلك لهم، نرجو للمحسنين ونخاف على المجرمين. والرجاء إنما هو لأجل ما اشتهر من الخير والفضل، ونترحم عليهم ونثني عليهم، ويكون هذا الثناء عليهم وسيلة أو سببا من أسباب القبول، ولعل ذلك يكون سببا في دخولهم الجنة. قد ثبت في الصحيح أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بجنازة فأثنوا على صاحبها شرا فقال وجبت، فسئل فقال هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فقيل إن هذا خاص بالصحابة، لأنهم أورع من أن يثنوا على من لا يستحق الثناء. وقيل إنه عام أن أهل الخير وأهل الإيمان إذا أثنوا على خير، على إنسان خيرا، فإن ذلك مما يرجح أنه من أهل الخير.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، هل يحكم على أئمة الكفر في هذا الزمان أنهم من أهل النار لما نرى من حربهم للإسلام وموتهم على ذلك؟
نحكم من حيث العموم، نقول اليهود من أهل النار عموما، النصارى من أهل النار عموما، المشركون الشيوعيون الدهريون من أهل النار عموما، وكذلك أيضا نفند أفعالهم التي يكيدون بها للإسلام، فنقول بهذا يستحقون العذاب، وبهذا يحذر من أفعالهم وما أشبه ذلك. ولكن الفرد يقول أمره إلى الله، ولو تحققنا أنه مات على الكفر أمره إلى الله، لكن من حيث العموم نشهد لهم بالنار.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، ما الحكم في رجل يصلي فترة من الزمن ثم يطرأ عليه كسل فيتركها لفترة أسبوع أو أقل، ثم يرجع في أدائها دون قضاء ما فاته، فماذا عليه؟ وهل تبطل الأعمال الصالحة السابقة لتركه للصلاة؟ أفتونا مأجورين.
لا شك أن هذا فعل مستقبح، فعل كبير، وهو تركه للصلاة مدة ولو يوما، فضلا عن أسبوع، فضلا عن شهر متوالي، ولو صلاة واحدة يتعمد تركها بدون عذر، لا شك أن هذا ذنب كبير. فنحن نقول عليه أن يتوب وأن ينزع عن هذا التارك، وأن يواظب على الصلاة ويحافظ عليها، ويستمر على ذلك بقية حياته. إن مات وهو على هذا التكاسل وعلى هذا التضييع وعدم الانتباه لما مضى، يخشى عليه من عذاب الله، ويخشى عليه من الخاتمة السيئة.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، حصل لي مشكلة في بيتي، والسبب ذلك أن زوجتي ترفض خدمتي في البيت من إصلاح الطعام وغسل الثياب، وتقول إن هذا ليس بواجب، وتطالبني بالدليل على الوجوب، كما تطالبني بإحضار خادمة، وتقول إن هذا واجب ومن الحقوق التي لها كما ذكر في الروض. أرجو من فضيلتكم إفادتي عما تقدم، وجزاكم الله خيرا.
لك أن تقنعها وتبين أن هذا من حق المرأة على زوجها خدمته الخدمة المعتادة، فإن هذا هو الذي عليه العمل. دليل ذلك فعل أمهات المؤمنين، لم يكن عندهن خادمات، بل هن الذي يعملن، كل واحدة تعمل في بيتها. ودليل ذلك أيضا فعل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات أنها طحنت حتى مجلت يداها وأنها خبزت وأنها تعبت، فقالت يا لما جاء خدم وسبي طلبت منه صلى الله عليه وسلم أن يعطيها خادما تكفيها، فامتنع وقال أعطيك وأدع أهل الصفة. باع ذلك الخدم وأنفقه على أهل الصفة ولم يعطيها خادما. ومن ذلك أيضا قصة أسماء أخت عائشة زوجة الزبير، كانت تخدم زوجها بحيث أن عنده فرس في بستان له مسيرة فرسخ أي ساعة ونصف، تطبخ له علفا ثم تحمل ذلك العلف وهو النواء على رأسها وتسير مسيرة ساعة ونصف ذهابا وساعة ونصف إيابا حتى توصله إليه، وزيادة على كونها تربحه وتكسره ثم تطبخه زيادة على ما تعمله في البيت. أين هذا من هؤلاء؟ ما كان ما يوجد الآن إلا إصلاح الطعام أو تغسيل الثياب أو إخراج قمامة الدار، أما الطحن الذي كنا يفعلنا وكذلك تكسير النوى وإعلافه للدواب هذا لا يوجد في هذه الأزمنة. فلا تستنكر المرأة أن تخدم زوجها بهذه الخدمة اليسيرة.
وهذا يقول: ما حكم الصلاة في مسجد وضع فيه قبر أو تم بناء المسجد على القبر؟ وإذا سافرت إلى قرية ولا يوجد فيها إلا مسجد واحد فقط وفي هذا المسجد قبر، هل يجوز أن أصلي معهم محافظة على الجماعة أم أصلي في المنزل؟
يظهر أنك تحاول أن ينبش هذا القبر إن كان القبر جديدا ويبعد، وإذا كان قديما أو هناك قبور كثيرة منهم قبور المسلمين أن ينقل المسجد إلى مكان آخر يهدم ويبنى في مكان آخر ليكون ذلك أبعد عن الصلاة في المساجد التي فيها القبور. قد تكاثرت الأدلة في النهي عن ذلك، ولكن إذا كنت فردا واحدا وأهل البلد كلهم مقرون لهذا المسجد على هذا القبر أو على هذه القبور ولم تجد مسجدا غيره، لا نأمرك بأن تترك صلاة الجماعة، بل صل ونيتك أن صلاتك خالصة لله وأن صاحب القبر ليس له تأثير في قبول الصلاة ولا في مضاعفتها كما يعتقد ذلك القبوريون. فإن الذين يصلون عند المقابر لهم نية يقولون إن هذا الولي يشفع في قبول صلاتنا هذا الذي قبر في هذا المسجد، أو أنه يشفع في مضاعفتها فتكون عدة صلوات أو تفيد عدة حسنات. لا شك أن هذا من وساوس الشيطان، فلأجل ذلك إذا سلم الإنسان من هذا الاعتقاد فلا بأس، أما إذا وجدت مسجدا غيره فإياك وإيا هذا المسجد.
وهذا يقول: فضيلة الشيخ، أنا أغسل الأموات في بلادي وقد يأتي إلي أهل الميت بعد أيام ويسألوني عن ميتهم بحجة أنهم قد يجتهدون بالدعاء له والصدقة عنه إذا كانت حالته محزنة، فما رأيكم أطال الله بقاءكم؟
لا بأس بذلك، هذا العمل الذي هو ترسيل الأموات عمل فاضل ولك أجر إذا احتسبت بذلك. وأما ما يظهر على الأموات فلا بأس بالإخبار عن ما تراه حسنا، لو مثلا أنك رأيت وجهه مشرقا وأنت تغسله أو رأيت جسده يخرج منه نور يتلألأ أو رأيت إصبعه مرتفعة للشهادة عند موته بقيت إصبعه مرتفعة نحو السماء عند تشاهده فإنك تحدث بذلك. وإذا كان مثلا مسرفا على نفسه كالذي مثلا لا يصلي أو نحو ذلك ورأيت فيه علامة شقاوة كأن رأيت وجهه اسود أو جسده احتر وركبته حرارة أو نحو ذلك وأخبرت بذلك حتى يبتعد عن مثل طريقته ويكون ذلك سببا في أن أهله يدعون له أو نحو ذلك فلعل ذلك مما يباح الإخبار به، مع أن الأولى ستر المؤمن إذا كان ظاهره خير أننا نستر ما فيه من العيوب ونرجو للمؤمنين ونخاف للكفار.
نفعنا الله بعلمكم وأثابكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. كان من آخر ما قرأنا خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم، وسبب إدخال هذه الخلافة في العقيدة مع أنها واقع تاريخي أن الخلافة فيها وقع مع الرافضة في إنكار خلافتهم، بل في الطعن فيهم، أي في ثلاثة منهم، بل تعدى ذلك إلى تكفيرهم وشتمهم وعيبهم وسلبهم من قبل هؤلاء الرافضة. وكان سبب ذلك أن علي رضي الله عنه لما كان في العراق كان حسن السيرة محبوبا عند أهل البلد بحسن سيرته وبما له من الآثار، حتى حمل كثيرا منهم على الغلو فيه إلى أن ادعوا أنه إله، كما فعل الذين أحرقهم الذين سجدوا له. ثم زادت محبتهم له لما كان في خلافة بني أمية بعض الأمراء الذين يسبونه ويتبرؤون منه، وذلك في إمارة الحجاج الذي تولى العراق نحو 20 سنة أو أكثر، وكان مبتلا بالبغض لعلي رضي الله عنه، فكان في المنبر يعلن سبه أمام الناس. ولا شك أن هذا مما يحزن أولئك المتشيعين له، كلما سمعوه يشتمه أمام الناس على المنبر فلا بد أن يحز في نفوسهم، ولا بد أن يقلقهم، ولا بد أن يفزعهم ذلك، لأنهم يحبونه، فلا بد أنهم يجلسون مجالس خاصة ويتبادلون فيها سيرة علي ويتحدثون فيها عن فضائله، ولا بد أنه يدخل بينهم من يريد الغلو فيه حتى يطمئنهم إلى محبته، وحتى يبين لهم خطأ هذا الأمير الذي يسبه والذي يشتمه. فكان ولا بد من وقوع الكذب في فضائله، فكان أولئك المتشيعون له يكذبون ويبالغون في الكذب ويصفونه بصفات أرفع من صفات الخلفاء كلهم، بل قد تصل إلى صفات الأنبياء، بل قد تصل إلى صفات الرب تعالى. يصفونه بأنه يفعل كذا ويعلم كذا ويتصرف بكذا، وأنه الذي له الولاية وله وله. فإذا سمع هذه الأكاذيب تلامذتهم وصغارهم، فلا بد أن يستنكروا عليهم أو يستغربوا أمرهم ويقولوا: كيف حاز هذه الفضائل؟ وكيف وصل إلى هذه الرتبة؟ وكيف صار أهلا لهذه الصفات والسمات العالية الرفيعة؟ ومع ذلك تقدم عليه بالخلافة فلان وفلان. أليس هذا تنقصا له؟ أليس هذا ازدراء له؟ لو كان كما تقولون من هذه الصفات وهذه الخلال الرفيعة لما كان أحد يتقدمه. فكان هذا مما أحقدهم على الخلفاء الراشدين، فقالوا: لا بد أن نسكت جهالنا، ولا بد أن نعتذر لهم، فندعي بأن الخلفاء الثلاثة مغتصبون، وأنهم كذبة، وأنهم لا حق لهم في هذه الخلافة، وأنهم احتقروا علي واغتصبوه حقه الذي هو الولاية الحقة له، وأنه هو الوصي وهو الولي وهو الإمام وهو المقدم، ولكنهم احتقروه واستصروه وولوا عليه فلان ثم بعده فلان. هذه حيلتهم. فلم يجدوا بدا من أن يصفوهم بأنهم مغتصبون، ثم لم يجدوا بدا لتسكيت سفهائهم من أن يطعنوا في أشخاص الخلفاء، ويطعنوا في خلافتهم، ويطعنوا في أهليتهم، ويدعوا أنهم مرتدون وأنهم مغتصبون وأنهم كذبة، وأن الصحابة الذين ولوهم وصبروا على ولايتهم أنهم خونة وكذبة، حيث خانوا الوصية، الوصية التي أوصاهم بها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يولوا عليا، لا بد أنهم خانوها. إذن فجميع الصحابة الذين بايعوا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان يعتبرون عند الرافضة خونة. هذا هو فكرتهم. فلما كان كذلك اهتم الأئمة رحمهم الله تعالى بذكر فضائل الخلفاء وبذكر خلافتهم وأنها من جملة العقيدة، وإلا فالمبتدئ يستغرب أن يذكر أمر الخلافة مع العقيدة، لأن العقيدة إيمان بالغيب، والخلافة أمر مشاهد ظاهر. كان أول ما مر بي وأنا مبتدي الأبيات التي قرأتها في عقيدة الكلوذاني لما ذكر عقيدته التي مبدأها قوله: دع عنك تذكار الخليط المنجدي، وشوق نحو الغانيات الخردي، وازهد ودع تذكار سعداء، إنما تذكار سعداء شغل من لم يسعدي. ذكر الخلافة في آخرها بقوله: قالوا فمن بعد النبي خليفة؟ قلت: الموحد قبل كل موحد، ثانيه في يوم العريش ومن له في الغار أسعد، يا له من مسعد. قالوا فمن ثاني أبي بكر الرضا؟ قلت: الخلافة في إمام الزهد. قالوا فثالثهم؟ فقلت مجاوبا: من بايع المختار عنه باليد. عن ابن عفان الشهيد ومن ضعيف الناس ذي النورين صهر محمد إلى آخرها. فاستغربت أن أمر العقيدة إيمان بالغيب والخلافة تأريخ وحكاية شيء واقع، ولكن لما قرأت بعد ذلك وجدت أن سبب ذكر هذه الخلافة هو طعن الرافضة في هؤلاء الخلفاء الثلاثة وإنكارهم لخلافتهم. ولا شك أن الذي يقرأ التاريخ حقا، التاريخ الواقعي، يعلم أولا أهلية هؤلاء الخلفاء لكونهم خلفاء حقا، وصحة خلافتهم، ورضى الأمة بهم، وكذلك أيضا ما حصل بخلافتهم من النصر والتمكين ومن إظهار الحق ومن السيرة الحسنة والاقتفاء لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا أمر واقعي يشهد به التاريخ. فمعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه له مزايا وله فضائل، فهو أول من أسلم من الرجال، وبإسلامه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في على ما يقوله، وبه أيضا فتح الله على قلوب كثير من الصحابة، فهو الذي دعا عثمان فأسلم، ودعا سعدا فأسلم، ودعا طلحة فأسلم، ودعا ابن عوف فأسلم، يعني أكثر الصحابة سيما من العشرة أسلموا بدعوته رضي الله عنه، وذلك لأنه كان شريفا في قومه، وكان له مكانة، وكان أيضا مثل ما وصف في الأحاديث أنه يكرم الضيف يقريه ويدفع أو يرفع الكل والثقل ويحمله ويعين على نوائب الحق، فهو جواد ذو مكانة في قومه. فلما أسلم كان هذا مما دفع كثيرا من الصحابة إلى الإسلام. معلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه خليلا واتخذه صديقا وفضله على غيره، قال في آخر خلافته: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم معلوم أيضا أنه لما مرض المرض الذي مات فيه استخلف أبا بكر يصلي بالناس، استخلفه فصلى بهم تلك الأيام. هذا هو الواقع الذي يقع يشهد به الواقع الحقيقي، حتى أن بعض أمهات المؤمنين ومنهم عائشة وحفصة قالوا له: لو استخلفت عمر، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإنكن صواحب يوسف، كما ذكر ذلك في الأحاديث الصحيحة. فأكد أن أبا بكر هو الذي يصلي بالناس. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم دعا بكتاب يكتبه حتى لا يضل الناس بعده، ولما كثر عنده الضوضاء والكلام الرفيع عند ذلك قال: قوموا عني. ثم قال في رواية: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. لما توفي صلى الله عليه وسلم اجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة، وخطبهم عمر وخطبهم أبو بكر واتفقوا على أن يبايعوا أبا بكر وقالوا رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. إذا كان رضيه إماما لنا يتقدم بنا في الصلاة فإن ذلك دليل على أفضليته، فنختاره أميرا لنا يتصرف فينا ويدبر شؤون الأمة. فولوه ورضوا به ونعم الخليفة كان. لقد ثبت ثبوت الجبال الراسية لما أنه استخلف، لما استخلف ارتد من حولهم من الأعراب وما بقي إلا أهل المدينة وأهل مكة، أما الأعراب الذين حولهم فارتدوا. ولكن ماذا حصل؟ ثبت رضي الله عنه، فأولا جهز جيش أسامة الذي كان عليه الصلاة والسلام قد عزم على بعثه، فقالوا له كيف تجهزه والناس مرتدون؟ فقال لو جرت السباع برجالي أو بأرجل أمهات المؤمنين لم أترك جيشا أمر بإنفاذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ذلك الجيش يشق تلك الفيافي ويمر على أولئك الأعراب، وكلما مر على قوم قالوا هذا دليل على عزتهم وقوتهم، لو كان فيهم ضعف ما أرتب هذا الجيش في هذا الوقت الحرج. فغزوا وأغاروا على بلاد الروم وما حولها، ثم رجعوا سالمين غانمين. وبعد ذلك أغار على المدينة بعض الأعراب يريدون أن يستحلوا المدينة، وكان أبو بكر رضي الله عنه حازما، فجمع أهل المدينة وقابلوا أولئك الأعراب وهزموهم شر هزيمة وانقلبوا خاسئين. وبعد ذلك رجع من كان أسلم، ثم عند ذلك جهز 17 جيشا لغزو أولئك المرتدين. فلما أن جهز هذه الجيوش علم الناس أنه ذو قوة، فعاد الذين كانوا قد ارتدوا ودخلوا في الإسلام، وكل ذلك بفكرته رضي الله عنه وبسيرته الحسنة. ثم إنه لم تطل به المدة، إنما استقام في الخلافة شهر سنتين وأشهرا، وحسده بعض الحسدة وسقوه سما وقالوا إنه مات مسموما، والله أعلم بذلك. وبكل حال فهو الخليفة الراشد رضي الله عنه، ولما علم بأنه سوف يموت رأى أن عمر رضي الله عنه أولى بالخلافة، وذلك لأنه رأى فيه الحزم والعزم والقوة والجدة والنشاط في الأمر، فولاه الخلافة بعده. فتولى عمر رضي الله عنه وسمي قديما الفاروق، الذي فرق الله بإسلامه بين الحق والباطل، فنعم ما سار لما أنه تولى الخلافة بحزم. عند ذلك ضبط الخلافة وضبط البلاد ولا الجيوش التي يرسلها لغزو الكفار، وفتحت في عهده جميع بلاد الشام ومصر والعراق وأكثر بلاد إيران وبلاد كثير من بلاد أفريقيا وكثير من بلاد الهند والسند أو ما حولها، كل ذلك بحزمه رضي الله عنه. وقتل في زمانه خليفة الفرس الذي يقال له يزدجرد، كل ذلك في ظرف هذه المدة القصيرة التي هي مدة خلافته 10 سنين. ثم تسلط عليه أبو لؤلؤة فقاتله وهو في المحراب، قام رضي الله عنه جعل الخلافة شورى بين 6 من الصحابة، ولم يجعل منهم سعيد بن زيد لكونه ابن عمه، فجعل الخلافة في 6. فاتفق 6 في أن يقدموا عثمان، وذلك لقرابته من النبي صلى الله عليه عليه وسلم، ولكونه قد تزوج اثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكونه أيضا ذا حزم وعزم وقوة، فاتفقوا على خلافته وتمت له الخلافة، ووالى أيضا الجيوش، وفتحت في عهده كثير من بلاد الترك ومن بلاد الروم وما وراء النهر وما أشبه ذلك، وتسلط عليه بعض الثوار وبعض العرب في آخر خلافته وثاروا عليه وقتل رضي الله عنه. وبعدما قتل رأى الصحابة الذين في المدينة أن ليس أحق بالخلافة من علي بن أبي طالب فبايعوه، ولكن تفرقت عليه الأمة، فثار بعض الصحابة متوجهين نحو العراق لقتال قتلة عثمان، وحصلت الوقعة المشهورة في العراق المسماة بوقعة الجمل. ثم بعدما انفصلت الحرب وتمت الولاية لعلي رضي الله عنه على العراق، حصلت وقعة أخرى تسمى وقعة صفين بين أهل الشام وبين أهل العراق، وقتل فيها أيضا خلق كثير، حيث أن أهل العراق جاءوا مع علي لطلب جمع الكلمات ولطلب المبايعة لأمير المؤمنين، وأهل الشام جاءوا معاوية مع معاوية مطالبين بدم عثمان، طالبين بأخذ الثأر ممن قتله. فعلي يقول لهم بايعوني حتى تتم وتجتمع الكلمة ثم بعد ذلك نقاتلهم، ومعاوية يقول لا نبايعك حتى تسلم إلينا قتلة عثمان. وبكل حال حصل ما حصل من الفتن، ثم لن تزل الخلافات في جيش علي إلى أن قتله الخوارج في سنة 40. وبعد أن قتل تولى ولده الحسن نصف سنة، ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية في سنة 41، واجتمعت الخلافة لمعاوية، وسمي ذلك العام عام الجماعة، واستمرت الخلافة في بني أمية في معاوية وابنه، ثم في بني مروان، إلى أن انتهت دولتهم في سنة 132، وتولت الخلافة بنو العباس. وكل ذلك مذكور في سيرة في السير وفي كتب التاريخ.